الله عز وجل بأسمائه الحسنى صفات العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات في حلقات برنامجكم حياة القلوب أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة المباركة، من مشايخها الفضلاء، من أنوارها ومن ضيائها، هم من يقودونها إلى الخير. وفي هذه الحلقة يشرفني شرفا عظيما أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة عالم من أعلام هذه الأمة المباركة وركن من أركانها، ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء السودان والداعية الإسلامي المعروف بنشاطه المتقد والمتميز عبر العالم ككل، وأيضا أنشطة الدعوية والمؤلفات وغيرها من الأنشطة الأخرى التي لا يسع ذكرها في هذا المجال. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا وعلمنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي، حياك الله وبياك معنا في هذا اللقاء.
حياك الله أبو عبد الرحمن، وجزاك الله خيرا وأحسن إليك وبارك فيك.
حياك الله شيخ عبد الحي ونفع بك الدنيا والآخرة. وكنا معكم في حلقة ماضية عن أعمال أو مظاهر ينبغي أن تترك، وموضوعنا اليوم حول أعمال ينبغي أن لا تنسى. نعم، روى الإمام البخاري وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتورم قدماه، فقيل له: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي سير أعلام النبلاء للذهبي، كان عبد العزيز بن أبي رواد يوضع له الفراش لينام، فيضع عليه يده ويقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم فيصلي. نعم أيها الإخوة، إنها الطاعة والمناجاة والسعادة والعيش في مرضات الله، حيث يعرف العبد حقيقة الأعمال معرفة تدفعه إلى محبة الله وملازمة طاعته. إنه العمل الصالح الذي يورث في القلب في قلب صاحبه طمأنينة، وفي روحه خفة وسعادة، ويجلب له لذة لا يساويها شيء من لذائذ الحياة ومتعها، فتفيض على النفوس والقلوب محبة وفرحا لا تزال تزداد حتى تملأ شغاف القلب، فلا يرى العبد قرة عينه وراحة نفسه إلا فيها. موضوعنا اليوم أيها الأخوة أعمال لا ينبغي أن تنسى، فكيف نعرف مكانة كل عمل حتى لا ننساه، ثم كيف ننتفع بتلك الساعات التي قضيناها هنا في طاعة الله لتكون لنا عون عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هناك. للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا مرة أخرى أن نرحب بضيفنا فضل الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. بداية فضل الشيخ وبادي لابد في كل موضوع نتحدث عنه في حلقة من حلقاتنا نركز على جانب مهم، وهو أهمية الحديث عن مثل هذه الموضوعات، خاصة في هذا الوقت وعندنا في هذا الوقت أعمال منسية قد نسيت من كثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين في هذا الواقع، فما أهمية الحديث عن مثل هذا الموضوع في هذا الوقت؟
جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة شيخ عائض، هذا الموضوع اختيار موفق، لأنه يغلب علينا معشر الدعاء أن نركز على السلبيات أو ما يسمى بالظواهر السالبة في مجتمعاتنا، بل يمكن أن يقال بأنه يغلب علينا الاهتمام وترجيح جانب النهي عن المنكر على جانب الأمر بالمعروف. فالناس دائما ينتبهون إلى الأمور المخالفة للشرع ويغفلون عن حث الناس على فعل الخيرات وأن يطرحوا لهم البدائل المناسبة. وربنا جل جلاله فتح لنا أبواب الخير واسعة في القرآن لما أثنى على الأنبياء قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولما تحدث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ذكر مسارعتهم في ألوان من الخيرات، حين يتكلم عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حين يتحدث عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا، موسى: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، إسماعيل عليه السلام يقول الله عز وجل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، نجد أنهم في مواعظهم وفي كلماتهم وفي دعوتهم لأممهم كانوا يوازنون بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بين الدعوة إلى الخير والتحذير من الشر، بين حث الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وتحذيرهم من ضد ذلك، ويوازنون أيضا في الحديث عن الدنيا والآخرة، عن الروح والجسد. ولذلك أقول بأنه إذا تنولت المظاهر السالبة التي ينبغي الحذر منها والبعد عنها في حلقة يعني سابقة، فإنه مناسب جدا أن يكون الحديث في هذه الحلقة عن أعمال وأنواع من الخيرات نسيها الناس وأهملوها.
نعم، حياك الله فضل الشيخ ونفعك. طيب، يعني لماذا في نظرك فضل الشيخ، يعني وأنت من أعلام هذه الأمة حقيقة وأشهد بذلك، وأنت ولا أزكي على الله أحد من الذين لهم دور في ارتقاء هذه الأمة، صلى الله يجعلكم مباركين حيثما كنت وأينما كنت، خاصة من خلال قنواتكم المباركة، قناة طيبة، وكذلك مشاريعكم المتعددة في السودان وفي غيرها من البلدان العربية التي يعرفها القاصي والداني. فضل الشيخ، لماذا في نظركم ينسى أو يتناسى المسلم بعض هذه الأعمال؟ لماذا يتناسى الإنسان هذه الأعمال؟ هل هو تكاسلا؟ هل هو ضياعا؟ هل هو غفلة؟ أو على الأقل لا يوليها الاهتمام اللائق بها في بعض الأحيان؟
هو حقيقة أول ما يوجه اللوم إنما يوجه إلينا معشر الدعاء، فإننا نركز غالبا في دروسنا وفي لقاءاتنا على الجانب الشعائري، مسألة مسائل الطهارة والصلاة والصدقات والحج والعمرة وما إلى ذلك، ونغفل كثيرا من أبواب الخير التي ينبغي التطرق إليها وحث الناس عليها. ثانيا، يغلب علينا في حديثنا أيضا ترجيح جانب على جانب حتى في هذه الأبواب التي ذكرتها. فلو أن الإنسان تكلم عن الطهارة، طيب أبواب الطهارة واسعة، خصال الفطرة من الطهارة، آداب قضاء الحاجة أو الاستطابة وأحكام التخلي من الطهارة، الحديث كذلك عن ما يلزم المريض في هذا الباب أيضا من الطهارة، وقل مثل ذلك في أبواب كثيرة. أيضا من الأسباب التي تدفع الناس إلى نسيان هذه الأعمال قلة التذكير بها في واقع الحياة، يعني مثلا الصلاة ممارسة بصورة يومية، لكن بعد ذلك لو أن الناس حدثوا عن فضائل الأعمال فيما يتعلق بالجوانب المالية، فضائل الأعمال فيما يتعلق بمعاملة المسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. قليل من الناس من يتذكر يعني مثل هذه المعاني، حتى في قضاء حوائج الناس ربما ما نتذكر، ربما يقضيها الواحد منا مروءة أو شهامة. مثلا قضية عيادة المريض، هذه أيضا قد نفعلها على أنها باب من أبواب العادات أو مكارم الأخلاق التي توارثها الناس، ونغفل أنه باب عظيم من أبواب الخير، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله صلى عليه 70,000 ملك إن كان ممسيا حتى يصبح أو كان مصبحا حتى يمسي. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة، أي في جناها حتى يرجع. مثلا الاتباع الجنائز، التعزية في الميت، بل أقل من ذلك وأيسر قضية إفشاء السلام في مجتمع المسلمين، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حقيقة تذكير الناس بهذه المعاني من الأهمية من مكان.
الحقيقة يعني حديث معك بدأ إن شاء الله بدأت وجمعتك ملأة بكثير من الأعمال التمسية، يعني بس هل يمكن فضل الشيخ يعني، وهل ترى، هل يعني تقيم، هل يمكن تشخص الحال، حال الذي وضع فيه الناس، يعني هل يمكن بحال من الأحوال أن يشهد الإنسان، أن تظن أن يشهد هذا الإنسان في هذا العمل، زيارة المريض أو تعزية الميت، أهل الميت أو قص على ذلك، أن يجتهد هذا المسلم في هذا العمل، أي عمل ما، وستنذكر عدة أعمال إن شاء الله طرقها، وسنفتح المجال للمشاهدين والمشاهدات أن يفتحوا معنا كل الأعمال التي يمكن أن تذكر، فنحن منهم وإليهم وهم منا وإلينا. يعني هل يمكن أن يعني يجتهد هذا المسلم في عمل ما وهو جاهل لفضله، وقد ذكرتم بعض الأفضال، أو جاهل لأجره عند الله سبحانه وتعالى، أو جاهل لخيره المتعدي سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ يعني هل يجتمع مثلا الجهل مع الاجتهاد في العمل هذا؟
نعم، هو يعني ليس الحصول على الأجر يعني شرطا فيه العلم به، وإنما الشرط أن تكون له نية صالحة.
أحسن الله إليك.
بمعنى أن إنسانا قد يجتهد في قراءة القرآن وهو لا يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكنه قرأ القرآن يبتغي وجه الله مخلصا لله عز وجل في قراءته، لا يريد رياء ولا سمعة، يرتل القرآن ترتيلا ما يهذه هذا الشعر ولا ينثره نثر الدقل، يتدبره ما استطاع، يحصل على هذا الأجر ولو لم يكن يعرف أنه يترتب على القراءة مثل هذا الأجر. لكن الإشكال كما قلت بأن كثيرا من الأعمال التي هي صالحة في 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 نظر الشرع ربما يمارسها بعض الناس على أنها عادة، لا يستحضرون نية صالحة، مع أن علماءنا رحمهم الله يقولون الإخلاص شرط قبول العمل، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. فالإخلاص شرط لقبول العمل، سواء استحضر الإنسان ما رتب الله عليه من الأجر والثواب أو لم يستحضر ذلك. فكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمارسون أعمالا صالحة وبعد ذلك يعلمون بأجرها وثوابها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول بأن استحضار النية الصالحة، بعض شيوخنا رحمة الله عليهم أجمعين يقول وأعرف من علمائنا من جعل لابنته جعلا لتذكره بالنية عند كل عمل.
الله.
يعني مثلا إذا أراد أن يأكل تذكره بأن ينوي بطعامه هذا التقوي على عبادة الله، إذا أراد أن ينام تذكره بأن ينوي قيام الليل، وهكذا.
جميل.
يستحضر نية صالحة من أجل أن يؤجر حتى في المباحات التي يمارسها.
أحسن الله يكفر الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. وبما أننا سنبدأ الآن في بعض من تلك الأعمال وقد بدأتم بإشارات عامة لبعض من تلك الأعمال التي ينبغي أن لا تنسى وحتى لو لم يعلم الإنسان أجرها كما ذكرت فضل الشيخ وأحسن الله إليكم وأفدتم. فطيب هنا فضل الشيخ ما هي يعني في نظركم الأكثر أعمالا التي لها فضل عظيم وقد نسيت، يعني إن صح التعبير نظركم أكثر الأعمال نسيانا في هذا الوقت ومع سهولتها وتيسرها لبعض الناس بل لأكثر الناس في هذا الجانب رجالا أو نساء في هذا المسار، الأعمال التي تعود على صاحبها بالفضل دون غيره أم الأعمال التعبدية صح التعبير في هذا الجانب التي لا ينبغي لكل مسلم أن يسهو عنها أو يتناساها في هذا الجانب، فأفيدونا نفع الله.
جزاك الله خير أبا عبد الرحمن، هذا باب يعني واسع جدا، وأول ما يحضرني أيسر العبادات وأفضلها وأخفها وأقلها مؤونة ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى لا تشترط له طهارة ولا استقبال قبلة ولا هيئة معينة ولا مكان معين، بل يصح للإنسان أن يذكر الله قائما وقاعدا وراقدا وماشيا وراكبا، يصح له أن يذكر الله متطهرا ومحدثا سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، يصح له أن يذكر الله عز وجل في الخلوة والجلوة، وأنواع الأذكار كثيرة جدا وأكثر الناس عنها غافلون، خاصة أذكار المناسبات. يعني مثلا الآن يا أبا عبد الرحمن لو أن إنسانا أراد أن يسافر فالغالب نقول له مع السلامة،
صحيح،
أو صاحبتك السلامة، أو ترجع إلينا سالما أو غير ذلك،
ترجع بالسلامة،
نعم، مما هو يدخل في عموم قوله تعالى وقولوا للناس حسنا. لكن لو أننا التزمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، هذه يقولها المسافر للمقيم، ويقول له المقيم زودك الله التقوى ويسر لك الخير أينما كنت وغفر ذنبك، يكون حققنا قضية زرع الطمأنينة في النفوس مع اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدامة المودة يعني فيما بيننا بتبادل مثل هذه الكلمات الطيبة. مثلا لو كثيرا ما نرى إنسانا مبتلى، ربما ترى مبتلا في عقله أو مبتلا في جسده
أو بمعصية معينة،
نعم، أو بمعصية، فينبغي للإنسان في هذه الحالة أولا أن يرطب لسانه بذكر الله وحمده وأن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.
نحتاج إعادة تفضيل الشيخ حتى يثبت عند بعض المشاهدين، يعني بعضنا هو يتابع يريد أن يسجل ويقيد بعضا من تلك.
نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمنا إذا رأى أحدنا مبتلى أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا.
نعم،
هذا الدعاء ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام.
وكل مثل ذلك في أذكار المناسبات، إذا رأى الهلال يعني طلع الشهر، إذا دخل بيته، إذا خرج، إذا دخل الخلاء، إذا خرج، وكذلك إذا ركب السيارة، إذا شرع في سفر، إذا رجع من سفر، إذا لبس ثوبا جديدا، إذا خلع ثوبه، إذا دخل البيت، وهكذا في سائر هذه الأحوال. لو أن الإنسان التزم هذه الأذكار فهو داخل في من قال الله فيهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
طيب، ما ولا زلنا في الأذكار، يعني ما دام الموضوع الأذكار بحد ذاته يحتاج إلى حلقات.
صحيح.
ولقد أذكرني أخذت حلقة معكم في موضوع الأذكار قبل 4 أو 3 سنوات على ما يذكر. نعم. أنهم تخلوني الذاكرة. موضوع الأذكار هذا الشيخ موضوع مهم جدا، والآن الكثير يشتكي حقيقة، ودعنا نفتح المكشوف إن صح التعبير من قضية السحر والعين والتلبس وغيره، فهل من سبب من هل هو عدم وجود الأذكار اليومية والتحصينات الشرعية في كل بيوت المسلمين من هذا الجانب، نسيان أذكار الصباح والمساء، نسيان ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعوذ الحسن والحسين؟ نعم. أن يعوذ بك بكلمة الله التامات من كل عين ولا من كل شيطان وهم، وقص على ذلك من هذه. نعم. الأذكار، أرجو أن نركز على هذه القضية وعظم هذا الأمر وأهمية الأذكار في المحافظة على تحصينات البيوت ومكانة البيوت وأيضا طمأنينة البيوت.
ما في شك بأنه يعني قول ربنا جل جلاله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الرحمن يكثر خيره ويقل شره وتطرد عنه الشياطين. رسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. ويقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. الآن لو أني ما أعرف أقرأ أو أني شغلت ما أستطيع، يسر الله لنا هذه القنوات وهذه الإذاعات التي تذيع القرآن آناء الليل وأطراف النهار. صحيح. بأصوات جميلة وقراءات مجودة، ما المانع من الإنسان على الأقل يعني بدلا من الأصوات الأخرى المزعجة والتي هي مجلبة يعني للشياطين، مجلبة للشرور، لو أن الإنسان يعني شغل يعني هذه الأشياء من أجل أن ينشأ الأولاد على حب الله وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن وعلى هذه الأصوات الطيبة، يكون في هذا خير كثير. ربنا جل جلاله قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذه قسمة واضحة بأن الإنسان إذا غفل عن الذكر وأعرض عنه فإن الشيطان يقارنه ويقاربه ويستطيع أن يتسلط عليه بأنواع من الأذى. ولذلك كثير من الشرور التي يعاني منها الناس ويشكون من جرائها سببها الغفلة عن ذكر الله عز وجل. حتى أقول لك المشكلات الزوجية.
صحيح.
الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الإنسان إذا دخل بيته فسمى الله وسلم على أهله قال الشيطان لإخواني لا مبيت اليوم هاهنا. فإذا جلس على طعامه فذكر الله قال الشيطان لإخواني لا عشاء اليوم هاهنا. الآن كثير من الناس يدخل بيته ما يذكر الله، ما يسلم على أهله، فيبدأ الشيطان يدله على العورات وعلى السوءات بأنك أمرتهم بكذا ما فعلوا ونهيتهم عن كذا ففعلوا. كما قال الحسن البصري رحمه الله إني لأدخل بيتي ولا أذكر الله، يعني يغفل، فأقول لأهلي ألم أقل لكم ارفعوا هذه المطهرة، ألم أقل لكم يبدأ الشيطان
يدله على عورات زوجته.
نعم، يدله على تقصيري على عوراتي فتتأزم يعني العلاقة بينه. لكن لو أنه دخل فذكر الله عز وجل واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان ينفر، وبدلا من ذلك استدل على الخير الموجود وعلى الأمور الطيبة التي وفقت إليها.
طيب، لعلنا نأخذ مجموعة من التصرفات للشيخ دكتور عبد الحي يوسف ونعود لك فضل الشيخ معنا الحديث معك ذو شجوع حقيقة، ولكن
الله.
نأخذ ساعة وساعة هنا. نعم. إن شاء الله. معنا الأخ محمد من السعودية. محمد فضل يحييك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قول آمين يا شيخ عايض.
آمين وإياك.
الله أسأل الله أن كما ضاءت الشمس بكونه نضاء قلوبكم.
آمين وياك إن شاء الله. جزاك الله خير.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا، سلمك الله.
الله يستر عليك. والله إني أحمد الله على وجودك في أمتنا يا شيخ.
أكرمك الله.
بارك الله فيك يا أخي محمد.
يا شيخ أنا كلام اليوم مو موجه للشيخ أو للأخوان، موجه لعامة المسلمين، لا كل الشيوخ والعلماء والأخوان أبو نواف والأخواتنا في فرنسا والأخوان باوزير، كل الشعب كل الناس.
نعم.
سلام قال الصحابة ما تتمنى؟ قال أتمنى أشوف أخوانه. قالوا من أخوان؟ أخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أخوان الذي آمنوا بي ولم يروني.
نعم.
طيب. والشفاعة نطلبها من الرسول
صلى الله عليه وسلم،
وكيف نطلب الشفاعة منه؟
طيب.
ما نحفظ أهله.
أحسن الله يا أخي. أخي محمد، وضوعنا اليوم حول أعمال منسية، ولعلك يعني تركز على هذا الجانب قليلا، نفع الله بك في الدنيا والآخرة.
أنا أسف يا شيخ عايض.
وأشكرك، أشكر أخي محمد من السعودية، أشكرك أخي محمد، أسأل الله عز وجل أن يجزيك على هذه المداخلة خير الجزاء، وأن ينفع بك وبأخوانك وبكل من له صلة فيك. أنور من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخي أنور، أهلا وسهلا.
أحب أحيي الدكتور عبد الحي يوسف، وبلغنا إن شاء الله ربنا رمضان وإياكم.
آمين.
وعندي إن شاء الله استفسار عن آية.
تفضل.
ولندفعن بالمعصية معصية خاطئة كاذبة. أبغى تفسير للآية من الشيخ عبد الحي.
بإذن الله. واضح. معنا أيضا أخونا نواف من السعودية، تفضل أخي نواف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك.
السلام عليكم.
أخوي نواف
قبل عندي سؤال لو سمحت.
بارك الله بك، تفضل سؤالك. لكن قبل سؤالك أخوي نواف اكسر على التلفزيون وتفضل، الله يحييك.
تصبت على التلفزيون. السلام عليكم.
يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله، تفضل سؤالك.
شو اسمك؟ ارفع صوتك بالله.
تفضل الله يحييك.
شو اسم السؤال؟ شو اسمه؟ انا اذا بتصل على القناه السعوديه ها ما يمسك معي مثل ما يمسك معكم، بس هذا السؤال، لماذا اصبر؟
نعم. طيب ان شاء الله، بارك الله فيك، حياك الله اخوي نواف. معنا اخونا محمد من الدوحه، ابو جاسم تفضل يا اخوي محمد من الدوحه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
حياك الله.
والله يا شيخ أنا بس نفسي يعني أفهم الأذكار اللي هي اللي تحوش الإنسان عن التوهان عن الصلاة أو الساعة الصبحية، في أذكار الواحد يعني نفسه يعني تنكتب أو يفهمها، أو من بعض الأذكار الحاصلة المطلوبة على كل مسلم نقولها الصباح بعد صلاة الفجر أو بالليل. يعني افضل الاذكار اللي
يعني انت يعني انت اخو محمد ما وجدت الاذكار اللي في اوقات معينه الصباح والمساء تريد ان تحصل على جزء من هذه الاذكار، او تعرف اماكن توزيع هذه الاذكار كذا؟ السؤال.
والله معليش يا شيخ، انا بدي بس افهم الاذكار اللي هي اللي بعد صلاة الفجر
إن شاء الله.
الواحد بيصلي الفجر مثلا جماعة الحمد لله رب العالمين، بيجي الصباح بالضيف بعد ما بيقرأ ربع من القرآن في أذكار مفضلة
معروفة أذكار الصباح، الحين خلي الشيخ يعطي ضوء عليها بإذن الله إن شاء الله. أشكرك أخي محمد من الدوحة. معنا الأخت أم أوس من الأردن، تفضل يا أخت أم أوس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا أريد من الشيخ بعض الأذكار المهمة للرزق بالذرية الصالحة، وأذكار أيضا مهمة بالنسبة لقضاء الدين
بإذن الله.
ولا تنسونا من صالح دعائكم إذا في مجال.
بارك الله فيكم أوس.
شكرا
من الأردن. نوف من الدوحة، تفضل يا نوف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا نوف وكسر على التلفزيون، تفضلي.
لو سمحت ايش الصورة للحسد؟
الصورة؟ الصوت لا زال الان غير واضح، اشكركم. طيب نقف هنا، ونعود لمتصلين بعد فترة من الزمن إن شاء الله بعد أن نجيب على مجموعة من الأسئلة وبعض المحاور. فضل الشيخ، يعني ذكرتم أمرا مهما جدا في بداية الحلقة وركزتم عليه، وهو من الأمور أيضا التي ينبغي لا تنسى، لأن فضلها عظيم وأجرها كبير وتسبب الألفة والتعاون والمحبة في هذا الجانب، وهو قضية السلام.
نعم.
أنا أعطيك مثال هنا في قاطر الحقيقة، وفي منطقة الشمال تحديدا من الخور وأنت طالع، منطقة عندنا معروفة، عندما تمر بسيارتك تجد أيادي الناس تلوح.
الله.
وحقيقة هذه إشارة أشكرهم عليها، من منطقة الخور إلى الرويس إلى الكعب، مناطق مجرد ما تمر إلا تجد أياديهم ترتفع، تقرب إلى الدوحة تجد، قص على ذلك في المدن الأخرى، يعني أتكلم كنموذج، تجد في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في مصر، في إلى آخره، قلما تجد أناس يسلمون على البعض إلا الذي يعرف، عرفك سلم عليك، لم يعرفك. فهذه الإشكالية، لماذا تنسى، لماذا ينسى السلام وفضله عظيم؟ أرجو أن تعيدوا تكرار فضل هذا الأمر وإفشاء السلام، ثم أيضا توصون بوصية للمسلمين على أهمية السلام فيما بينهم وأثار المترتبة على النفس البشرية في هذا الجانب. أرجو الإفادة. فضل الشيخ،
بارك الله فيك. هو إفشاء السلام أمر ربنا في القرآن، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي على إخوانكم، تحية من عند الله مباركة طيبة. وكذلك رد السلام، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم على الناس جميعا، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أفرادا وجماعات، إذا مر بالناس سلم عليهم. ويقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أول ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل إليه الناس، فكنت في من انجفل، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. المسألة التي ذكرتها الآن يا شيخ عايض، هي دائما أهل القرى أقرب إلى 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 فطرة الإسلام من أهل المدن، هذا الذي ذكرته الآن. نعم. من أنهم يحرصون على السلام، دائما أهل القرى هكذا، وأهل المدينة دائما أبعد.
سبحان الله.
نعم.
هذا عرف معروف يعني.
أي نعم. وما ما يسلمون إلا على من يعرفون، وهذه من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
مع أن المناطق هذه اللي ذكرت لك صار أصبحت مدن نوعا ما.
نعم. لكن تأثير القرية لا يزال باقيا، وإن شاء الله ما يزول
إن شاء الله.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نلقي السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يمر الرجل على القوم فلا يسلم إلا على من يعرف، حتى تجد أن بعض الناس ربما يجد مجموعة من الناس واقفين يقول: السلام عليك يا فلان، يعني حتى إنه لا يبخل بأن يقف على لو قال السلام عليكم وسكت إذا كان في هذا خير، لكنه لا يأبى إلا أن يخصص سلامه بواحد من دون الناس. ولذلك نقول يا إخوتاه، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حين أمرنا بإفشاء السلام فإنما يريد ذلك أول الأمن الاجتماعي، يريد استدامة المودة، ثم يريد لنا الأجر والثواب. كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاء واحد من الناس فقال: السلام عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون. فجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون. فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. انظر في زهد الناس في هذا الخير. أبو هريرة رضي الله عنه كان يدخل إلى السوق وثم يخرج، فقال له بعض تلاميذه: أراك في كل يوم تدخل ولا تشتري شيئا. قال له: يا أبا بطن، يعني يمازح يعني هذا التلميذ، قال له: يا أبا بطن، أما رأيتني أسلم على الناس؟ يعني يدخل السوق فقط من أجل السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، يمر على الباعة
يعبي حسنات.
نعم، يعبي حسنات ثم يرجع.
الله أكبر.
نعم.
الله
أكبر. هذا هو المطلوب حقيقة، ومما يعني ينبغي التنبيه له أن كثيرا من الناس يستبدلون بهذا السلام الشرعي ألفاظا أخرى لا يترتب عليها أجر.
حسنت.
ما يترتب عليها أجر. كثير من الناس إذا لقيك يقول لك صباح الخير أو مساء الخير، أو ربما يقول لك كيف، أو كيف الأحوال، أو ازيك، أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا يترتب عليها أجر، وإنما التحية الشرعية هذه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الناس فقال: نعمتم صباحا، أو أنعمتم صباحا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أبدلنا الله بتحيتك خيرا منها. السلام عليكم ورحمة الله.
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. ولو بقي الأمر في بعض من أبناء الأمة بعض القليل إن شاء الله على قضية أنه يغير من السلام إلى تحية باللغة العربية لكان أهون، لكن المشكلة من يغير إلى لغة أخرى إنجليزية good morning وأشياء أخرى وهاي وقص على ذلك. نسأل الله أن يعافينا ويحفظنا وإياهم ويدلهم إلى الخير دلا إنه لذلك والقادر عليه. فضل الشيخ يعني هناك أسئلة عامة يعني، ولكن لعل الأخ محمد من الدوحة أقرب الناس إلى موضوعنا وسنحاول نجيب عن الإخوة الآخرين أخونا أنور ونسفعنا بالناس يطلب أيضا يعني بعض من تفسيرها في هذا الجانب. الأخ محمد يسأل بعد الفجر ما الذي يمكن يذكره في الأذكار، ما الذي يمكن أن يطرقه من الأذكار في هذا الجانب، وما المرجع الذي تعيدونه أو ترجعونه إليه في
هذا الأمر ميسور الآن جدا. يا أخ محمد يعني عندك ما أكثر الكتب التي عندك يعني أيسرها وأفضلها والله أعلم كتيب صغير يعني كتبه الشيخ سعيد القحطاني حصن المسلم جزاه الله خيرا في لون البرتقالة، كتاب صغير
أصبح لون أبيض أيضا
صار لونه
مختصر.
هذا الكتاب مختصر وأخذه من كتب السابقين كالأذكار للإمام أبي زكريا النووي وعدة الحصن الحصيل للشوكاني وغير ذلك من الكتب، واقتصر فيه على الأحاديث يعني الصحيحة والحسنة، فلو أخذته ويعني التزمت بما فيه لكان خيرا لك إن شاء الله.
الشيخ نعم. وهنا دعوة للأخونا محمد من أراد كمية كبيرة، مؤسسة ثاني بن عبد الله راف طبعت 100,000 نسخة داخل قطر ومئة ألف خارج قطر ووزعت على بعض الدول العربية، فأراد التوجه إلى مقر المؤسسة ويعطى بالكميات التي يحتاجها يعني بالمئات ليوزعها وينفع الله بها سبحانه وتعالى. طيب فضل الشيخ يعني من الأمور التي يعني نسيت ولا ينبغي أن تنسى حقيقة ونحن نعيش في مجتمع مسلم متماسك في هذا الجانب، وقد ذكرتم ذلك في بداية حديث ذكرتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو تفقد المساكين، البحث عن هؤلاء المساكين. نحن نعيش في مجتمع ولله الحمد وقد أكلنا وشبعنا ونمنا وأمنا بفضل الله سبحانه وتعالى، صلى الله عز وجل أن يرزق البلدان المسلمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. فما ما الذي ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يحرص عليه في تفقد المساكين جيرانه الجوعى أو الذين ابتلوا بدين أو بأمر آخر معين، وأن يتكاتفون في هذا الجانب والسعي لهم، خاصة أننا مقبلين على شهر الرحمة، صلى الله عليه وسلم يبلغنا وإياك فضل الشيخ وكل المسلمين شهر الرحمة والغفران إنه لذلك والقادر عليه.
آمين. والله هذه مسألة من الأهمية بمكان، وينبغي أن نقول يعني علماؤنا رحمهم الله متفقون على أن العبادة المتعدي نفعها خير من العبادة القاصر نفعها. بمعنى لو كثير من الناس يهتم بأن يصلي بأن يقرأ القرآن بأن يذكر الله، هذه عبادات نفعها لفاعلها، لكنه لو خرج فمسح على رأس يتيم أو أطعم مسكينا أو تفقد محتاجا أو أغاث ملهوفا أو أعان ذا حاجة على بلوغ حاجته، لا شك أن هذه نفعها يتعدى. ولذلك لما شكى بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال له امسح على رأس اليتيم يلين قلبك، تمسح على رأس اليتيم مجرد مسح يعني على رأسي تشعره بالحنان، هذا الذي فقد حنان الأب هذا يعني يجزيك الله به أن يلين قلبك ويزيل قسوته وغشاوته. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن صدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله يوم القيامة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله يوم القيامة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله يوم القيامة. بل أكثر من ذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن الإحسان إلى البهائم بهائم العجماوات، علمنا أن رجلا يعني أدركه العطش فنزل في ركية فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يلحس الثرى من شدة العطش فقال إن هذا الكلب قد بلغه من العطش ما بلغني، فنزل فملأ موقه أي خفه ثم سقاه فشكر الله له فأدخله الجنة، وفي رواية فشكر الله أي الكلب فشكر الله من أجل صنيع هذا الإنسان فأدخله الله الجنة. ولذلك أقول الآن في المسلمين ما أكثر المحتاجين، ما أكثر الفقراء، ما أكثر المساكين، ما أكثر الأرامل، ما أكثر اليتامى، ما أكثر من يبيتون وهم لا يجدون عشاء، هؤلاء لو أننا عملنا على تنفيس كروبهم وتفريج همومهم والإحسان إليهم خاصة مع قدوم هذا الشهر
وضعفة الأجور.
نعم ما في شك بأن يعني كما كان سلفنا يقولون إذا دخل رمضان إنما هما خصلتان قراءة القرآن ويطعم الطعام.
الله
نعم يعني ليس رمضان شهر للفرفشة واللعب وكما يظن كثير من الناس تكثر فيه الدورات الكروية والمسلسلات الرمضانية والأفلام وما إلى ذلك، وإنما رمضان شهر للإحسان إلى الناس، شهر لعبادة الله عز وجل كما يحب.
اسمح لي فضل الشيخ يعني أعطيك، ونحن كما تعرفون نرتب مع عدد من الجمعيات منها جمعياتهم المشكال في السودان. نعم. وغيرها في موضوع إفطار صائم.
نعم.
تخيل يعني هناك تفاوت بين إفطار صائم في قطر يكلف من 20 إلى 25 ريال، تخيل في دول فضل الشيخ إفطار الصائم في اليوم الواحد يكلف 3 ريال ونصف تقريبا. إفطار صائم 3 ريال ونصف، ونحن في موائدنا تملأ بالآلاف وبالمئات في بعض الأحيان وقص على ذلك، ودول 7 ريال. تخيل غزة الذين هم الآن محاصرين يكلف إفطار الصائم فيها 7 ريال تقريبا لليوم الواحد للشخص.
غزة
الواحد
الذين ينوبون عن المسلمين
عن الأمة في ذلك.
نعم في مواجهة
وقص على ذلك يعني. نعم. هناك في قرقيزيا وفي طاجكستان وفي الصومال وفي السودان وفي غيرها. سبحان الله يعني هذا الأمر ينبغي
أن يتفقد للصحيح. ولذلك أنا أذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره. الصحابة قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به صائما، قال ولو على تمرة،
الله
ولو على مذقة لبن، ولو على جرعة ماء.
الله.
ولذلك الآن مثلا تقول في قطر الإفطار يكلف 20 ريالا أو 25 ريالا، لو أنك فطرت صائما في بلد أخرى بريالات 3 لك مثل أجره.
نعم.
والله أعلم، ربما يكون أجر ذاك أكثر من أجر من صامها هنا. نعم. أو العكس.
نعم.
نعم.
ومن تفقد الأمور كما تعرف فضل الشيخ أن الأخوان في منظمة الدعوة الإسلامي قد أعلنوا إعلانا أن القرن الأفريقي يتعرض وأنتم أعلم منا لجفاف جفاف عظيم في كينيا وفي غيرها الصومال وقصع. فهي فرصة الآن لفعل نقف مع إخواننا في وجاعة. تخيل لا كساء ولا دواء ولا ماء ولا حتى يعني غذاء ولا شيء في هذا الجانب. وناس مسلمون يموتون بلا يعني رحمة حتى وبلا وجود من يحويهم.
فلقت حمل عقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. وليس بعد كلام الله كلام.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع بك. طيب فضل الشيخ يعني نعود لموضوع أعمال ينبغي ألا تنسى حقيقة، ومن المواضيع المهمة وهو قضية السواك وقد. نعم. نسي، فما هي أسباب نسيان السواك، وما الذي ينبغي على المؤمن والمؤمنة خاصة الذين يعتمرون ثم يعودون، وقد توفرت الآن سبل أخرى لتوفير السواك في أماكن متعددة، وما هي وصيتك لمن أراد أن يعني ينشر السواك في الأمة؟
ديننا دين الطهارة، دين الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها وأطيبهم ريحا.
نعم.
وأنظفهم ثوبا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نستاك، وعلمنا أن السواك مستحب في كل وقت، وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن السواك يعني نحرص عليه في حال الطهارة وفي حال الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، أي عند وضوء كل صلاة. ولذلك قال علماؤنا السواك مستحب في كل وقت، لكن يتأكد استحبابه يعني في 5 مواضع: عند الطهارة، عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن وذكر الله، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم بطول صمت أو كلام. المقصود من هذا بأن الإنسان ما يتبين يعني روعة الإسلام وجلاله وطهارته وصفاءه وجماله إلا إذا عاشر قوما من الكفار ما يعرفون هذا الأمر. ربما يكونون من بلاد توصف بأنها متحضرة وأنها متقدمة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعرفون للسواك طريقا ولا للنظافة سبيلا. ولذلك أقول يا مسلمون، ينبغي أن نؤكد للناس سمو ديننا وطهارة شريعتنا، وأن ديننا يهتم حتى بالأمور الصغيرة اليسيرة في نظر الناس، فنعود أنفسنا على السواك ونربي أولادنا عليه.
نعم. طيب فضل الشيخ, يعني في أمر آخر أيضا وهي أمر مهم حقيقي, يعني وهو مهم بالنسبة للمكون الرئيسي في المجتمع المسلم وهي الأسرة, يعني والأسرة متماسكة, وقد يعني وضع الإسلام معايير ومقومات رئيسية لهذه الأسرة وقد بنيت على ذلك البنيان, وقد حاول من يغرب ويشرق ومن يحاول أن يخترق الأسرة ليفسد تلك الأسرة المسلمة, تلك اللبنة المهمة في المجتمع, لكنه لم يستطع, إلا أنهم استطاعوا في بعض من الأسر في بعض من الدويلات المسلمة. هنا فضل الشيخ, يعني ما أهمية الإحسان للأهل وكذلك صلة الرحم التي فقدت في بعض من البيوتات والعوائل في هذا الجانب, وخاصة أن في إجازة الصيف وهي فرصة للتواصل, وعلى الأقل في إطار الأسرة الأخوة الإخوة والأخوات فيما بينهم الذين قد تزوجوا وقد ملئت بيوتهم أبناء وبنات في هذا الجانب, صلة الرحم وأهميتها والعناية بالوالدين وأهميته في هذا الجانب خاصة في إطار تلك الأسرة.
نعم, الله يجزيك الخير, هذه كلها أبواب من الخير من التزمها أدخلته الجنة إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني الإحسان إلى الزوجة بلين الكلام وإفشاء السلام وحسن الطلب والدعاء لها والرفق بها والصبر على ما يكون منها من أذى, وبالمقابل أيضا الزوجة تلين الكلام وتفشي السلام وتحسن الطلب وتصبر على ما يكون في أخلاق الزوج أحيانا من شدة غضب أو يعني سرعة ارتكاب الحماقات وما إلى ذلك, هذا باب عظيم من أبواب الجنة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف, وامرأة غاضبها زوجها فجاءت فوضعت يدها في يده وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. الآن للأسف يصورون الحياة الزوجية بأنها معركة لا بد أن ينتصر فيها أحدهما وأن يؤكد يعني سيادته على, لا, المسألة ليست كذلك, المسألة مودة ورحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة النفقة يقول لأصحابه: دينار أعتقت به رقبة, ودينار تصدقت به على مسكين, ودينار أنفقته في سبيل الله, ودينار أنفقته على أهلك, أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. قضية المداعبة الأطفال وملاعبتهم وإدخال السرور عليهم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم, باب عظيم من أبواب الخير. أما بعد ذلك صلة الرحم, فأنا أقول: من كان يريد الدنيا فعليه بصلة الرحم, ومن كان يريد الآخرة فعليه بصلة الرحم, ومن أرادهما فعليه بصلة الرحم.
الله,
رسول صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه,
رزقه إذا هذا هو,
أين هذه الدنيا, وينسأ له في أثره,
الله
يبارك الله في عمره, فليصل رحمه. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من ذنب يعني أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه مع ما ادخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وإن أهل بيت لا يعصون الله عز وجل فيرزقهم ويمهلهم لصلة أرحامهم. يعني تجد بعض الناس عاصيا لكنه بعد ذلك ما شاء الله رزقه دار وعيشه طيب, لو فتشت في أمره تجد أنه وصول لرحمه,
الله,
أنه ما يقطع الأرحام. لذلك أقول الآن نحن نعيش في حياة يعني ما أكثر ما يشغل الإنسان عن هذه الأمور العظيمة. ينبغي الإنسان أن يحرص على صلة عماته وخالاته ويعني كل من له قرابة من جهة أبيه أو أمه من أجل أن يدخل في رحمة الله عز وجل.
أحصل لك الشيخ ونفع بك, لعلنا أيضا نأخذ مجموعة الصلاه التي اتصلت.
نعم.
في البرنامج ثم نعود لك فضل الشيخ.
تفضل, أكرمكم الله.
معنا الأخت أم كريم من لندن, حياكم الله أم كريم, تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعل يا فضيلة الشيخ, كلمة السلام هي من أسماء الله الحسنى, فبالتالي إلقاء السلام هو تكرير وقول اسم الله تعالى, ولكن ربما تردد الناس في إلقاء السلام لأنهم فعلا لم يعودوا يشعرون لا بالسلام ولا بالأمن, ففقدت الكلمة معناها في الواقع الحالي. الأشياء التي لا تنسى في تاريخنا الإسلامي: عمر بن الخطاب, غيرة عمر بن الخطاب على أمته من أقاصي شرقها إلى غربها, غيرته التي حملته للذهاب بنفسه إلى بيت المقدس, غيرته بأن يتلصص خلف البيوت حتى يتلمس حاجة الناس إلى المأكل والمشرب, غيرته على الرعية, هذه الغيرة على الإسلام. أيضا حياء عثمان رضي الله عنه كان حييا، شجاعة علي بن أبي طالب، وفاء أبو بكر الصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم، أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، شفقته على الحيوان، عطفه على المرأة. يعني الآن لا نجد كثيرا من الشفقة على الحيوان، ولا نجد الكثير من العطف على المرأة، فبالتالي هذه مدارس وهذه أشياء لا تنسى. أسماء بنت أبي بكر التي كانت تصعد إلى جبل النور لتحمل للرسول ولأبيها الأكل، وغيرها وغيرها. ولكن أود أن أقول بأننا الآن أميون، يعني فعلا أننا الآن أميون، بمعنى أننا لا نقرأ ماذا يجري لنا. قبل فترة بسيطة فككوا الاتحاد السوفيتي وفككوا العالم الشرقي كله، والآن يفككون عالمنا الإسلامي. فبالتالي يعني من الأشياء التي لا تنسى أن يعتبر الإنسان، الصحابة والرسول كانوا يعتبروا بالأمم الأخرى ويعتبروا بقصص القرآن، فلماذا الآن لا نعتبر ونكون يقظين حتى دائما الأمن والسلام يكون بإذن الله مرافقين لنا طيلة الوقت.
أشكرك أم كريم، أشكرك من لندن على هذه المداخلة، وهي من أيضا المتصلين الدائمين معنا في حياة القلوب. فوزية من فرنسا أيضا، فوزية تفضلي.
ألو،
تفضلي يا فوزية.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل بعض السؤال. لما أدخل إلى منزل أقول ثلاث مرات بسم الله وأسلم السلام عليكم وأقرأ سورة إخلاص. أريد أن أعرف إذا جاء شخص عندي، أصدقائي أو أخواتي، ولم يقولوا بسم الله لما يدخلوا عندي، هل يؤثر هذا الشيء على المنزل ولا لا؟ وإذا وأنا لما أذهب عند أختي وعند صديقاتي أقرأ نفس الشيء الذي أقرأه في منزلي. السؤال الثاني، لما أتلقى ببعض فتاة لا أعرفهم وأقول السلام عليكم وينظروا لي ولا يردوا السلام ويتعجبوا، هل أنصحهم أو لا؟ أنصحهم ولا لا؟ السؤال الثالث بالنسبة لصلاة الرحيم، أنا أختي صغيرة في أخواتي وعندي معوقة، ولما أنصحهم لم يتقبلوا نصيحة مني ويقطعوا، بعد مرات يخاصمونه ويقطعوا صلاة الرحيم، ولكن أنا أكلمهم ولا أريد أن أعرف لماذا لم يقبل نصيحة، هل أنا معوقة أو أنا صغيرة منهم؟ وعندي أختي تقطع صلاة الرحيم مع إخواني كلهم، لما أنصحها تقطع معنا صلاة الرحيم، لم تريد تكلمنا، ماذا نفعل؟ كلمنا كثير مرة ولا تريد تكلمنا، ماذا أن نفعل معها؟
شكرا فوزي من فرنسا.
السلام عليكم. وشكرا والسلام. وأنا أشكر أم كريم وماها ما شاء الله على كلامهم، وأنا أشاركم نفس الكلام التي قالتها.
حياكم الله أخت فوزية.
السلام شكراً. عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن من الدوحة. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن من الدوحة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد الرحمن، طيب نقف هنا. أشكر الأخوة جميعا والذين انتظروا أيضا وقطع معهم الاتصال، فنعتذر حقيقة لأن الحلقة هي الأصل للشيخ وتوجيهاته لنا جميعا وللمشاهدين والمشاهدات في هذا الجانب. خذ الشيخ أخذ مجموعة اتصالات من عدرك في موضوع المحاور هذه، اللي هي موضوع الأسئلة التي ذكر الأخ ذكرت قضية هل هناك أذكار معينة بالنسبة للذرية الصالحة بأن تطلب أو تربي عليها الذرية الصالحة، وكذلك أذكار في قضاء الدين.
وطبعا أفضل الدعاء ما ثبت في أو ما ورد في القرآن، كقول ربنا جل جلاله على لسان زكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الإنسان الذي يريد الذرية يدعو بهذا الدعاء، وكذلك الذي يريد صلاح الذرية: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ودعاء إبراهيم عليه السلام: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكذلك الإنسان الذي ما عنده ذرية يكثر من الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه هي أفضل الأدعية.
أحصلك يا الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب فضلت الشيخ يعني ذكرتم كريم عدة يعني لكن أهم ما يكون هو قضية الاعتبار والقصص يعني ما ذكرته وكذلك أيضا أن هنالك أشياء منسية عندنا وهي قضية العطف على الحيوانات وأن الإسلام أيضا أقر ذلك العطف على المرأة أيضا وهو موجود أيضا في هذا الجانب وأعمال ينبغي لا تنسى.
نعم ما في شك العطف على الحيوان العطف على المرأة العطف على الصغير العطف على الضعيف وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الراحمين يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رحمة من في الأرض تشمل الجميع ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه والممارسة العملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان ربما تستوقفه المرأة العجوز تقول إن لي إليك حاجة يقول لا يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك فهذا تعليم عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نسعى في قضاء حوائج الناس خاصة الضعفاء والمساكين ومن لا يؤبه لهم. نعم.
طيب هنا أيضا ذكرت الأخت فوزية لما أدخل على بيتي أقول بسم الله وأقرأ سورة الإخلاص وأقول السلام عليكم وهناك من يأتي لي من أقاربي فلا يقولون هذا جانب فهل يؤثر هذا على بيتها؟ وكذلك أيضا صلة الرحم تقول لي أخت معوقة لا تتقبل نصيحة ولا إلى آخره فماذا أفعل معها وكيف يمكن لنا أن أنصحها عندما نصحتها لا تتقبل تلك النصيحة فتوجيه عام لهذا الجانب.
نعم أما التسمية والسلام فمن السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته قال بسم الله اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا ويسلم. أما قراءة سورة الإخلاص في هذا الموضع فليست من السنة. ثم أقول للأخت بأنك إذا دخلت بيتك وسميت وسلمت فقد ذهب الشيطان لا يضرك بعد ذلك أن يأتي بعض الناس ممن لا يجري ذكر الله على ألسنته ما يؤثر عليك إن شاء الله ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم أحصل الله يفضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. هنا من الأمور السهلة جدا والتي يمكن أن تيسر بهم ويسر للكل يعني المرأة في بيتها والرجل في عمله والآن ولله الحمد في مؤسساتنا في كل دولنا الموجودة هناك مصليات موجودة في هذا الجانب. صلاة الضحى لماذا تنسى؟
الله أكبر. هذا النسيان يقع يعني من كثير من الناس وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا من بصرنا. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على صلاة الضحى وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أنها صلاة الأوابين وكذلك روى عن ربه جل جلاله أنه قال يا ابن آدم لا تعجز عن 40 أول النهار أكفك آخره 4 ركعات أول النهار لا تعجز عنها يكفك الله آخر النهار وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن من صلى 4 ركعات من الضحى وأربعا قبل الصلاة الأولى وجبت له الجنة يعني 4 صلاة الضحى وأربعا قبل صلاة الظهر وجبت له الجنة. لكن يا شيخ عايض لو أذنت لي أنا أريد التنبيه على مسألة الله يجزيك الخير بأن بعض الناس إذا أخفق في باب من أبواب الخير فلربما يشعر بأنه ليس مسلما كما ينبغي لكنني أقول لا بأن بعض الناس قد يفتح الله له في باب من أبواب الخير ولا يفتح له في باب آخر تجد يعني حتى الصحابة رضوان الله عليهم إذا ذكر ابن عباس ذكر العلم والتفسير وكذا إذا ذكر خالد ذكر الجهاد إذا ذكر مثلا حسان ذكر الشعر ومنافحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخي لو فتح الله عليك في باب الصلاة مثلا وعجزت عن باب الصيام لا تأسى واعلم بأن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. ولذلك لما كتب بعض العباد إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ينصحه في اعتزال الناس والتفرغ للعبادة قال له الإمام رحمه الله أما بعد فإنه قد بلغني كتابك واعلم بأن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب عبد فتح له في باب الصلاة ورب عبد فتح له في باب الصيام ورب عبد فتح له في باب الصدقة وقد فتح الله علي في باب تعليم العلم وما أحسب ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه وكلانا على خير والسلام. عبد الله بن مسعود مثلا كان يقول إني لا أصوم فلو صمت ضعفت عن قراءة القرآن, يعني لو أنه صام ما يستطيع يقرأ القرآن لضعف بنيته رضي الله عنه وأرضاه, وهو الأسد الهصور, لكن فتح الله له في باب آخر وباب قراءة القرآن. ولذلك أقول من استطاع أن يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم فيكون ذاكرا لله تاليا للقرآن مصليا الفرائض مستكثرا من النوافل مكثرا من الحج والعمرة منفقا على الفقراء والمساكين مجاهدا في سبيل الله معلما للعلم كذا كذا, من استطاع أن يأتي بهذا كله فهو على خير, ولو أنه قصر في بعض الأبواب ينبغي أن يعوض في باب آخر والله المستعان.
أحسن الله فيك ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا أمرا مهما جدا وهو قضية أمر لا ينبغي أن ينسى وخاصة في هذا الوقت الذي نعيشه, أمر حمل هم المؤمنين والمسلمين الضعفاء والمساكين الذين يقتلون ويشردون في كل بقاع الأرض, في سوريا كما يحدث الآن, في ليبيا, في الصومال, في أفغانستان,
في اليمن,
في اليمن الآن وما أدراك ما اليمن, في فلسطين, فلسطين التي الآن يعاني أهل القدس المقدسيين ما يعانونه في هذا الجانب. يعني ما الذي ينبغي على المؤمن أن يتذكره حتى يعذر الله سبحانه وتعالى, وقد يعني يعذر ويرفع عنه الحجة, ترفع عنه الحجة يوم القيامة بأنه حمل هم أمر هؤلاء المسلمين الذين يقتلون كما تقتل الشيعة فضل الشيخ.
أنا أذكر يعني بسنة قولية وسنة عملية. أما السنة القولية فقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأما السنة العملية فإنه لما حبس بعض المسلمين في مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصلوات الخمس يدعو لهم اللهم أنجي الوليد بن الوليد, اللهم أنجي سلمة بن هشام, اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة, اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. مطلوب منا أولا أن نكثر من الدعاء لإخواننا في فلسطين في غيرها من بلاد الله التي تسلط عليها الجبابرة والطواغيت, ثم ثانيا مطلوب منا أن نعرف بقضيتهم. يعني كثير من الناس ربما يقول بأن هذه الثورات من الخروج المحرم وأن هذه من إزالة الأمن وإشاعة الفوضى وما إلى ذلك, ويغفلون عن الفتنة الأعظم التي يتعرض لها الناس في دينهم ويتعرض لها الناس في تجويعهم وقهرهم وإذلالهم وما إلى ذلك من أمور منكرة لا ترضي الله عز وجل. لابد أن نعرف المسلمين في سائر البلاد بأن هذه الشعوب شعوب مظلومة مستضعفة, وأن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر, وكلمة الحق هذه تتعدد يعني وسائلها وأساليبها باختلاف الزمان والمكان. ثم مطلوب منا ثالثا من استطاع أن يمد يد العون. الآن كم من نساء ترملن, كم من أطفال تيتموا, كم من يعني أمهات صرنا ثكالى بفقد يعني أولادهم, وفي كل يوم نرى
نعم على فقط في العراق 2 مليون أرملة فضل الشيخ يعني
نعم,
وأكثر من 1.5 مليون يتيم في العراق فقط لا غير,
في العراق
فقط هذا
من جراء غزو صليبي لا يختلف عليه المسلمون, ما ينبغي أن يختلفوا عليه. ولذلك أقول مد يد العون لهؤلاء جميعا, خاصة من بسط الله لهم في الرزق ووسع عليهم في العيش, ونسأل الله أن يبارك للمسلمين أجمعين.
طيب فضل الشيخ في نفس هذا الموضوع تتجلى مكانة الجهاد في سبيل الله بالكلمة أو بغيرها في الدفاع عن الدين وعن العرض وعن الأرض في هذا الجانب فضل الشيخ, خاصة في بيت المقدس وغيره.
ما في شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن خير أجناد الأرض هم من كانوا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس, وهؤلاء يعني أنا أقول بأنهم ينوبون عن أمة الإسلام جميعا. يعني بعدما تخاذل يعني الحكام وتواطؤوا مع أعداء الإسلام في هذه القضية, واليهود هم العدو الأول بنص القرآن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا, ولذلك أقول هؤلاء المرابطون المجاهدون الذين يرفضون التنازل على كثرة من تنازلوا وفرطوا ومالؤوا وضيعوا, إلى الآن المجاهدون في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي غيرها من بلاد الشام هؤلاء على قلة النصير وعلى ضعف المعين وعلى إهمال يعني أكثر المسلمين لهذه القضية ما زالوا مرابطين. مطلوب منا ألا ننساهم من دعائنا، من زكاتنا، من صدقاتنا، من التعريف بقضيتهم والتذكير بها ودعوة الناس إلى دعمها. هذا كله هو أقل ما يجب علينا في هذه الحالة.
أحصل يا فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، يعني
شيخ عايز بس قبل ما تسترسل لو أذنت لي، الأخ الذي سأل عن تفسير الآية.
إيه نعم، ونسفع عنا بالناصي. إيه ناصي إنك هذا أرجو لفادة،
يعني كأني لمحت من صوتي أنه سوداني فما نعم. ما أستطيع
أضيف. تفضل الشيخ.
ذاك الله خير. هذه الآية أخي في السياق في الكلام عن أبي جهل عليه لعنة الله، الذي كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لئن رأيتك يعني ساجدا عند الكعبة لأشدخن رأسك. فقال الله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. كلا، وهذه كلمة ردع وزجر، لئن لم ينتهي عن هذه الفرعنة وهذا التجبر لنسفعا بالناصية. قال المفسرون السفع الأخذ بشدة، نسفعا بالناصية، الناصية مقدمة الرأس وهي أشرف يعني ما في الإنسان. ولذلك هنا قال الله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. مفسرون يقولون المعنى ناصية كاذب خاطئ. والآن بعض المعاصرين من أهل العلم والفضل يقولون بأن هذه الناصية ثبت بأن فيها يعني المركز الذي يوجه الجوارح جميعا، فإذا سفعت هذه الناصية فما بقي من الجسد فهو لها تبع. نعم
نعم فضل الشيخ ونفع بك. نأخذ جمعة صلاة معدك فضل الشيخ سمحتي بذلك.
جزاك الله خير.
معنا أبو نايف من السعودية. أبو نايف تفضل.
السلام عليك شيخ عايف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك وسلم على شيخنا عبد الحي يوسف، جزا الله خير على حضوره معنا.
كرمك الله،
جزا الله خير على التكبد عن السفر.
أحسن الله إليكم.
أتى لي أشرق بنور على
الله. أنكم كنتم سبب في حضوره.
الله يجزيك خير أبو نايف تفضل.
حقيقة أنتم تطرقتم إلى موضوع أعمال ينبغي ألا تنسى، وهي كثيرة، من ضمنها الصيام الاثنين وسنة الفجر وإلى آخره من أعمال البر. لكن وقد تطرقت إلى كثير ما قصرت، لكن ما مدى تأثير الذنوب في إبطال فائدة مثل هذه الأعمال الطيبة، وخصوصا وجود القنوات في البيوت وما تحملهم محظورات؟ وجزاك الله خير شيخ عايض.
سؤال وجيه. جزاك الله خير أبو نايف، وسؤال جوهري حقيقة. معنا أيضا أستاذ زيد من السعودية. تفضل يحييك أستاذ زيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عايض؟
حياك الله وبياك يا مرحبا.
شلون الشيخ عبد الحي؟ دائما نتابع ما شاء الله طرحه الطيب المبارك.
بارك الله فيك.
أقول الشيخ بالنسبة للأعمال النوافل والأعمال التي ينبغي أن لا ننساها، فيه نقطتين. مسألة أولا يعني اللي رغبنا فيها وجعلنا نكثر منها وننوع فيها أمرين. الأمر الأول أن الإنسان عليه أن لا يحقر من 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 عباد الله أحدا، ولا من طاعة الله شيئا، ولا من معصية الله شيئا. فإنه ربما هذا العبد الذي تحقره من المسلمين قد يكون وليا من أولياء الله الذين يغضب الله عز وجل غضبه.
صحيح.
وربما معصية من المعاصي تستهين بها فتكون هي هلاكك وعطبك مهما استصغرتها، بسبب ما وقع فيك في نفسك من عدم تعظيم الله عز وجل خلال فعلها. والطاعة ربما مهما كانت من النوافل إذا حضر لا تحقرنها، فلربما حضر قلبك فيها فقبلها الله عز وجل فكتب لك بها رضوانه. فهذا من ناحية، إذا عرف الإنسان هذا الأمر أقبل على النوافل بأنواعها وبحث فيها وفي السنة حتى يعرفها ويعمل فيها. النقطة الثانية التي تجعل كل واحد منا يحرص على العمل هو أنه إذا عمل بالعمل والسنة ولو مرة واحدة أصبح من أهلها. فمن صام نافلة ولو يوما واحدا أصبح من صوام النوافل. لو أن إنسان يصوم عاشوراء فقط في العام ويوم عرفة مثلا في السنة، فأصبح من أهل صيام النافلة لأنه صام غير الفريضة، دخل في مسمى النفل في الصيام. كذلك من صلى ولو ركعتين وأوتر قبل أن ينام دخل في عالم النوافل الصلاة. من عمل يعني ولو قل هذا العمل ولو مرة واحدة في العمر يدخل فيها. فكيف إذا وجد الإنسان لذة هذا العمل والسجود والعبادة وتنوع العبادات ويعني استيقظ قلبه بسببها؟ فهذه بس نقطتين حبيت أنبهه للشيخ يعلق عليها. ونتمنى يعني أن نرى للشيخ عبد الحي كذلك حضور أكثر في قنوات الأخرى وينتفع بأسلوب الشيخ ما شاء الله، إن شاء الله ينفع به ونحفظ السودان وديار المسلمين كل سوء من التشتيت والتفريق والحروب والفتن، وأن يحفظ ديار المسلمين أجمعين وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين.
آمين رب العالمين. جزاك الله خير يا شيخ زيد على هذه المداخلات القيمة، وصلى الله يحرك مجرها وأجر يعني المشاركة بها. معنا محمد من الدوحة، تفضل يا محمد. نعم تفضل محمد من الدوحة. أسامة من الدوحة، تفضل يا أسامة.
السلام عليكم شيخاي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج المفيد الرائع،
وجزاك الجنة.
تحياتي لكل أسرة البرنامج،
بارك الله فيك،
وتحياتي للدكتور عبد الحي،
بارك رمك
الله. في سؤال عندي لفضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضل سؤالك.
كنت عاوز أسأل الشيخ بس، هل هناك من أذكار تفيد الإنسان في حالة إذا تعرض لظلم شديد في عمله ويريد الله أن يرفع عنه هذا الظلم؟ وشكرا لحضرتك.
بإذن الله إن شاء الله أخوي أسامة. محمد لازال معنا وانقطع الخط، انقطع الخط، نسأل الله لا يقطع عن الخير.
آمين.
نعم. طيب فضل الشيخ، هنا يعني ذكر أبو نايف سؤال جوهري حقيقة وهو من ضمن محاورنا حقيقة، يعني ذكرنا أعمالنا ينبغي أن تنسى، ففهمناها، فهمنا أن لها خيرات ولها أجور ولها بركات، فماذا عن المعصية التي لا ينساها البعض من ضعاف النفوس؟ أين تتجلى خطورتها؟ ولعل مدى تأثير الذنوب في تأخير الإنسان من النيل أو أخذ أو فعل تلك يعني الطاعات التي ينبغي أن لا تنسى. فضل الشيخ، ما هي آثارها؟
هو ما في شك يعني هذه القضية التي نبه عليها الشيخ جزاه الله خيرا،
نعم،
هي من الأهمية بمكان، بأن علماءنا رحمهم الله قرروا بأن من شؤم المعصية أنها تجر مثيلاتها، كما أن من عظم الطاعة أنها تؤدي إلى غيرها. يعني الإنسان لو أطاع الله عز وجل فإنه يوفق إلى يعني طاعات سواها، والمعصية تقول لأختها هلما هلما. المعصية والعياذ بالله خاصة إذا أهمل الإنسان التوبة قد تؤدي به إلى الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تؤدي به إلى القسوة، إلى قسوة القلب، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، تؤدي إلى الطبع على القلب حيث لا ينفذ إليه هدى. ولذلك لما كان بعض المنافقين يستمع إلى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيقول ماذا قال آنفا، قال الله عز وجل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعهم، يعني انظر القارئ واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتلو واحد وهو القرآن. المسلمون إذا سمعوه خشعت قلوبهم، دمعت عيونهم، ازدادوا إيمانا. المنافقون في نفس اللحظة يتغامزون ويسخرون ثم يقول قائلهم ماذا قال آنفا، لأن أولئك والوا بين الطاعات فنفعهم الله بالقرآن، وهؤلاء أدمنوا المعاصي والصد عن سبيل الله، فصار القرآن والعياذ بالله ظلمات ما يزيدهم إلا ضلالا وخبالا، كما ضرب الله بذلك المثل في أول سورة البقرة، مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
نعم. أحسن الله فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، يعني هنا في موضوع لا يحقرن أحد من عبادته ولو كانت عبادة بسيطة جدا، تعليقك على ما ذكر أخونا زيد، ومن الأعمال التي ينبغي لا تنسى الوتر كما ذكر في هذا الجانب وهي ليلية وينبغي أن يحرص على الإنسان، كيف توجهون المشاهدين والمشاهدات على الحرص على عبادة وصلاة الوتر ليليا وما أهمية ذلك؟
هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. يعني بمعنى أن الإنسان ربما يعمل عملا يسيرا قليلا لكنه عند الله عظيم، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظنها أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وبالمقابل أيضا المعصية الإنسان ما ينظر إلى صغرها لكن ينظر إلى عظم من عصاه جل جلاله. ولذلك أقول مسألة الاحتقار سواء كان احتقارا للعمل أو احتقارا للشخص ليست واردة في ديننا. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبر الله جل جلاله ملك الملوك من بيده مقاليد كل شيء، هذا الأشعث الأغبر لو أقسم على الله، الله جل جلاله لا يرده، لا يرد قسمه. ولذلك الإنسان ما يحقر طاعة، ما يحقر معصية، ما يحقر إنسانا كائنا من كان. فربما هذا المحتقر هو عند الله عز وجل ذو شأن عظيم. ونحن نقرأ في مثل هذا اليوم يوم الجمعة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صلاة الوتر يعني لو أن الإنسان صلى ركعة بالليل فقد أوتر، ومن زاد فعند الله مزيد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى أبا هريرة رضي الله عنه أوصاه بأن لا ينام حتى يوتر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الوتر في سفر ولا حضر.
أحسن الله في ذي الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب هناك يعني ذكر الأخ أسامة وأنه إنه سيتلقه حتى أبدأ في إتمام بعض محاورنا التي وردت معنا في هذا الجانب، ذكر الأخ أسامة هل هناك أذكار لمن تعرض لظلم شديد في عمله وفي غيره؟ فأرجو الإفادة.
والله على كل حال عندك دعوة نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر، ولو دعوت على من ظلمك فقد فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليه، كما ثبت في الصحيح أن سعدا رضي الله عنه دعا على أسامة بن قتادة: اللهم أطل عمره وأكثر مال أو أكثر ولده وعرضه للفتن. وكذلك سعيد بن زيد رضي الله عنه دعا على أم مروان لما زعمت بأنه قد أخذ شيئا من أرضها، قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. لكنني أقول لك أخي، فوض أمرك إلى الله أكثر من قوله فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وثق في عدل الله جل جلاله، فإنه سبحانه يمهل ولا يهمل، وإنه سبحانه يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه وليم شديد. ولك عبرة الآن فيما يحصل يعني على مستويات عليا في بلاد الله، ناس ظلموا وبغوا وطغوا وأساءوا، ثم بعد ذلك الله جل جلاله بأمره هو سبحانه لا بأمر غيره أخذهم أخذ عزيز مقتدر
سبحانه،
فصاروا أذلة بعدما كانوا أعزة يظنون بأنه لا أحد يعني يقدر عليهم.
نعم. طيب فضل الشيخ، يعني هنا أيضا فيما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أمور التي ينبغي لا تنسى: وقد بادر بعض من وهبه الله مالا كثيرا فأوقفه وجعله وقفا لله سبحانه وتعالى في حياته، ومنه أمثلة في قطر هنا كمثل الشيخ ثاني، وفي السعودية كالراجح وقصر ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع، والشيخ فيصل بن جاسم أيضا، انقطع عمله لما ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له في هذا الجانب، وهي من الأمور التي لا ينبغي أن تنسى في هذا الجانب. هل من وقفة مع هذا الحديث وبيان أهمية الأعمال المتعدية؟ بينت بذلك بداية الحلقة، لكن أيضا على الإطار أو على المنحة الذي أريده أنا في هذا الجانب.
والله هذه النماذج التي ذكرتها هي مما نفاخر به الأمم. يعني إنسان في حياته وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى، يرصد أموالا يعني بالمليارات لوجه الله عز وجل، يوقفها لإطعام الجائع وكسوة العاري والنفقة على طلبة العلم ومشاريع الخير وما إلى ذلك، حقيقة هذا مما نفاخر به الأمم. الآن بعض الناس يتحدثون بأن مالك شركة مايكروسوفت فعل كذا وأن مالك كذا فعل، نقول هذا هو ديننا، ليس في دينهم يعني مثل هذا. الوقف هو من خصائص
نماذجنا.
أي نعم، من خصائص دين الإسلام. ولذلك هؤلاء الذين يفعلون من 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 إخواننا المسلمين من يفعلون ذلك إنما يريدون وجه الله، لا يريدون من الناس يعني جزاء ولا شيء. ومن أعلن منهم ذلك فإنما يعلن ليقتدي به يعني غير. وإلا إنسان يريد رياء وسمعة كان سينفق يعني عشرة أو عشرة معشار هذا الذي يعني أعلن عنه. فحقيقة يعني هذه من النماذج العظيمة. نقول العاقل هو من فعل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت هكذا وهكذا. ولفلان ولذلك الآن بعض الناس يريد يتصدق بعدما يعني صار على حافة القبر فأولاده يمنعونه يحجرون لأنه صار يتصدق في شيء يعلم أنه يعني تاركه وأنه ذايب عنه. أما هؤلاء حقيقة فقد ضربوا أروع المثل يعني في محاربة شح النفس وفي يعني التجرد لله عز وجل وكانوا مثالا حقيقيا للزهد أن الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم وأنهم يملكونها ولا تملكهم. فحقيقة يعني أعادوا سيرة أسلاف صالحين ورجال طيبين ونسأل الله أن يكثر
خير.
ما الحمد لله الأمة لا تخلو من خير.
نعم ضيف فضل الشيخ حسن الله ونفع بك في الدنيا والآخرة. وهي رسالة أيضا لكل من أراد فعلا من أبناء المسلمين الذين أوهبوا الله سبحانه وتعالى أموالا أن ينفق وأن يوقف. وهي فرصة كما ذكر الشيخ الكريم في هذا الجانب. الشيخ الأسرة المسلمة كواحدة أو كوحدة من لبنات المجتمع كيف يمكن لأعضائها لعناصرها لمكوناتها الأب والأم والأبناء والبنات والأسرة ككل والأحفاد ونسأل الله أن يبارك في أحفادك ويحفظهم بحفظه وأن يعلي شأنهم وشأن كل المسلمين والمسلمات أن يشترك عناصرهم كلهم في مثل هذه الأعمال ولا تكون منسية بينهم. يعني هناك جدول يومي يمكن تضعه الأسرة برنامج عملي تضعه الأسرة حتى لا تنسى تلك الأعمال التي لا ينبغي على كل امرئ مسلم وأمة مسلمة أن ينساها في حياته. فالتعاون والعمل الجماعي يولد عدم النسيان والتكرار في هذا الجانب. كيف تجعل لنا برنامجا عمليا للأسرة المسلمة تبدأ من الصباح المساء كأسرة الأم لها دور والأب له دور والأبناء لهم دور ونحاول أن نتكاتف ونصر أن يعفو عنا جميعا.
طيب لو أذنت لي يا شيخ عاية الله يجزيك الخير بالنسبة للناس الذين أوقفوا أقول بأن الإنسان إذا لم يكن له مال فلا ينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلم الذي ينتفع به. نعم. لذلك طالب العلم يجتهد في نشر علمه. كذلك ما ننسى قضية الولد الصالح. يعني أنت لو خلفت ولدا صالحا أحسنت تربيته والقيام عليه فصار يدعو لك بعد يعني مماتك فميزان حسناتك يثقل وأنت في قبرك قد انقطع عملك. قضية البرنامج العملي هذه يقول يعني لو أن الإنسان مثلا عود نفسه إذا قام إلى الصلاة أن يعني يعلم جميع أهل البيت يعني الكبار والصغار والذكور والإناث عملا بقول ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قضية أن الإنسان يصلي مع أهله بعض النوافل جماعة في البيت أحيانا ليس في هذا ما يستنكر ولا وليس بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا يصلي بالليل فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها. كذلك قضية الاجتماع على الطعام يعني مثلا هذا باب من أبواب الخير. الطعام نفسه عبادة. حين نجتمع على الطعام نسمي الله عز وجل ونعلم ذلك صغارنا يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم بعد ذلك إذا فرغنا من الطعام لو أن رب الأسرة جهر بقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ودعا مثلا لزوجتي اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. علم أولاده يعني مثل هذا الكلام. وقل مثل ذلك في بقية يعني الأنشطة التي يمارسها يعني أفراد الأسرة جميعا. لو أنه استحضر معهم هذه الأذكار النبوية وهذه السنن المحمدية فهذا يضفي على البيت بهاء ونورا وضياء وهدى ورحمة.
نعم طيب فضل الشيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة. في بداية الأمر ذكرتم أمرا مهما وهو قضية زيارة وعيادة المريض في هذا الجانب. أريد أن أركد عليه فضل الشيخ وأهميته في ترقيق القلوب وكذلك زيارة المقابر في هذا الجانب بالنسبة للرجال. هذه أيضا من الأعمال التي ينبغي ألا تنسى فضل الشيخ تعليقكم على هذا.
صحيح ما في شك بأن هذا مما يرقق القلوب يعني فيه فائدة للزائر نفسه الذي يعود المريض فيرى الناس في المستشفى ما بين يعني من يعاني صداعا في رأسه ومغصا في بطنه ومن هو شائل برجله ومن هو يعني قد فقئت عينه ثم يتذكر نعمة الله عليه في أنه قد أصح له يعني بدنه. هذه نعمة أحيانا كثيرا ننساها نعتقد بأن هذا شيء مستحق وأنه ملك لنا والواحد يغفل بأن الله عز وجل قد يسلبه
ويأخذ في أي لحظة يأخذ
في أي لحظة نعم ففيها فائدة للإنسان ثم بعد ذلك فيها إدخال للسرور على المسلم لما تزور هذا المريض وتدعو له بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله اللهم اشف سعدا اللهم اشف فلانا كذا هذا فيه إدخال للسرور على المسلم ثم بعد ذلك أيضا فيه تأكيد لمعنى الأخوة حق المسلم على المسلم ست وذكر منها صلى الله عليه وسلم إذا مرض فعده. أما زيارة المقابر فتتحقق بها ثلاث فوائد عظيمة. الفائدة الأولى تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والفائدة الثانية إيناس الميت، ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على أهل القبور كسلامي على الحي وخاطبه السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم ثالثا الدعاء للميت.
نعم. الدعاء الميت. هل الميت يستأنس كيف يعني يستأنس الميت بهذا الجانب؟ ولو مر أحد على المقبرة ثم قال السلام عليكم دار قوم مسلمون من بعيد.
نعم.
أنت مستبق. هل يؤثر ذلك على الميت؟
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه الميت يستأنس بالسلام وأنه ينتفع بالدعاء.
جميل.
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله لا ينورها بصلاة عليهم. وجعل ذلك تشريعا للأمة لما قالت له عائشة إذا أتيت أهل المقابر ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية.
نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات العافية وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين وذلك والقادر عليه. طيب فضل الشيخ يعني المرأة نريد أن نتحدث عنها بصفتها الخاصة ودورها في مثل هذه الأعمال في إطار المرأة نفسها أو في إطار بيتها أو في إطار مكنونتها ودورها وموقعها من هذه الأعمال التي ينبغي أن لا تنسى في هذا الجانب.
نعم.
خاصة مع أبنائها وبناتها.
إشار المرأة هي قطب الرحى وهي مركز الدائرة وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وكم من فاضلة طيبة مباركة أصلح الله بها، ما أقول الأبناء، أصلح الله بها الزوج. صحيح. الزوج نفسه كان في تقصير وفي ضياع
متعدل.
نعم، لكن ببركتها وبدعائها وبحرصها وبحسن يعني دعوتها يعني صار الزوج من الطيبين ومن أهل الاستقامة والصلاح. ولذلك أنا أذكر يعني أخواتنا النساء بعظيم دورهن يعني في هذا الجانب وأنهن مسؤولات عن الرعية، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
نعم، أحسن فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. إذا لك كلمة أخيرة فضل الشيخ تلقونها على أخوانكم قبل
والله
يعني وخاصة لك زيارة في شهر نهاية شهر سبعة إلى قطر أيضا
إن شاء الله
هذا الجامع المبارك إن شاء الله.
الله يكرمكم ويسع عليكم، لكن أنا أريد أن أقول بأنه ينبغي لنا أن نحسن الاستعداد لرمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان وكان يقول ذاك شهر غفل عنه الناس بين رجب ورمضان. وأنبه خاصة أخواتنا النساء من كان عليها قضاء
جميل.
فلتبادر الآن يعني من أفطر بسبب حيض أو يعني مرض أو سفر أو غيره، وكذلك الرجال بأن يبادروا للقضاء، لأن من أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده سيكون عليه مع القضاء فدية بإطعام مسكين عن كل يوم.
نعم.
كما أفتى بذلك ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه.
آمين رب العالمين. بارك الله فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. لم يبقى لي حقيقة أن أتقدم لك فضل الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان والمؤسس لعدد من القنوات الإسلامية والمشاريع وأيضا القائم على جهود مباركة في جامعة الخرطوم وغيرها من الجامعات الأخرى فضل الشيخ الدكتور عبد الحي، أشكرك من كل قلبي على ما قدمت لنا وقطر أنارت بوجودك معنا في هذا الجانب وشكرا لك فضل الشيخ. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات، وقبل أن نختم معكم لعلنا نذكر أنفسنا وإياكم ببعض من الأعمال التي ينبغي أن لا ننساها أيضا في هذا الجانب، فإخوانكم في عدد من المؤسسات الآن بدأوا ينتفضون لعدد من المشاريع ومنها مشروع إفطار صائم الذي لدولة قطر جزء فيه ولأيضا العالم الإسلامي في هذا الجانب. فيسعد إخوانكم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الخدمات الإنسانية إراف دعوة المحسنين الكرام لطرق أبواب الخير بمناسبة قرب ومقدم هذا الشهر الكريم شهر الجود وشهر الكرم شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال المسارعة في مشروع إفطار صائم داخل دولة قطر في أكثر من 10 موائد وخارجها في أكثر من 44 دولة. لمزيد من الاستفسار في هذا الجانب 553-4-8-5-5-3-4-1-8 خط الساخر للتواصل حول تلك الدول التي محتاجة إلى لقمة عيش بسيطة في شهر كريم مبارك. وأنتم كرماء، إلى نلقاكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة قادمة الأسبوع القادم برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.